رحمه الله. باب ركني النكاح وشروطه. ركناه أولا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ إنكاح أو تزويج ممن يحسن العربية، لأنهما اللفظان الوارد بهما القرآن. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم، لأنهما اللفظان الوارد بهما القرآن. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقول سيد لمن يملكها: أعتقتك وجعلت عتقتي صداقتي، لحديث أنس مرفوعا: أعتق صبية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه.
قوله هذا الفصل أو هذا الباب عقده في بيان أركان النكاح وبيان شروطه. وقال وقوله باب ركني النكاح، وبعض أهل فجعل أركان النكاح اثنين: الإيجاب والقبول. وبعض أهل العلم يجعل ذلك ثلاثة، فيقول الإيجاب والقبول والزوجان الخاليان من الموانع. الإيجاب التي هي، لأن الإيجاب من شخص والقبول من شخص آخر، سواء كان هو الأصيل أو من يقوم مقامه وهو الوكيل. ولكن قد يكون يعني هذا لابد أيضا من ركن آخر. ليش؟ لأن الزوجين لابد أن يكون هناك على الأقل ولاية للمرأة، فلابد أن يكون هناك ركن ثالث، وهما الزوجان الخاليان من الموانع. وهذا هو الصواب، هذا الصواب عند أكثر أهل العلم، أنهم يذكرون في أن أركان النكاح ثلاثة. ليش؟ ما هو الركن أولا حتى نعرف؟ قالوا الركن هو يعني ركن الشيء هو ما يقوم عليه، بحيث لو انهد أو انهدم هذا الشيء لم يصبح له مكان ولا قرار. فالبناء مثلا، البناء له أركان، فإذا انهدم الركن فعندئذ لا يكون هناك بناء، ينهار ولا يسمى بناء، يعني لا يسمى بيتا مع وجود انهيار ركن منه. ولذلك فالإيجاب والقبول لا بد منهما، فهما ركنان، بحيث لو انعدم أو أحدهما لم يحصل نكاح. فكذلك بالنسبة للزوجين، الزوجين الخاليين من الموانع أيضا من الأركان، لأنه لو انعدم الزوجان أو أحدهما ما كان هناك زواج. فإذا الشيء إذا انعدم من أصله في هذه الحالة يعتبر ركنا من الأركان يعتمد عليه، فلا بد من إلحاق باب أركان النكاح وشروطه. هذا الأولى، الأولى أن يقول باب أركان النكاح وشروطه، ثم يذكر. فقال الإيجاب، والإيجاب قال اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ إنكاح أو بلفظ تزويج ممن يحسن العربية. هذا الكلام يعني أولا مسألة الإيجاب، الإيجاب لأنه عقد، الزواج والنكاح عقد، والعقود فالأصل فيها أن يكون فيها إيجاب وقبول، إيجاب وقبول. وقد مر معنا في البيع أن الصيغة التي تدل على البيع وعلى صحته الإيجاب والقبول، كأن يقول بعتك ويقول الآخر اشتريت ونحو ذلك. ولكن هنا لا بد من الصيغة، فالمعاطاة يدا بيد ما تنفع. المعاطاة في البيع والشراء جائزة، يعني يجوز للإنسان، أن يعني يأخذ يعني البيع، يضع الفلوس ويأخذ يأخذ المبيع بدون أن يقول بعت أو اشتريت، لأنه قالوا ينعقد بالصيغة القولية وبمعاطاة وهي الصيغة الفعلية. لكن بالنسبة للنكاح ليس، لا يصح فيها المعاطاة، وإن كان عقدا كالبيع، ولكن لا بد فيه من الصيغة، أن يقول أنكحتك أو زوجتك، هذا هو الإيجاب. ويكون ممن يكون من ولي المرأة، يكون من ولي المرأة على ما يأتي تفصيله في مسألة الولي. هذا الإيجاب يقول إنه لا بد أن يكون بلفظ الإنكاح أو بلفظ التزويج، يقول أنكحتك أو يقول زوجتك. وممن يحسن العربية يعني إشارة إلى أن الأولى بالمسلمين عموما أن يكون لسانهم واحد، هذا الأولى. والأمة المسلمة لما فتح الله عز وجل على المسلمين بلاد فارس والروم وكثير من بلدان المشرق وبلدان المغرب، كثير منهم ما كان يتكلم العربية، ولكن حبا في الله عز وجل والقرآن الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولأن العربية لغة أهل الجنة، كان المسلمون يتعلمون العربية، يتعلمون العربية ويفرضون هذه اللغة أي التي هي لغة القرآن والسنة، لا على أساس قومي ولا على أساس عرقي، وإنما على أساس أنها لغة القرآن ولغة السنة، من أجل أن يفهم الناس القرآن والسنة. ولهذا في أيام بسيطة وفي سنوات يسيرة أصبح من علماء اللغة وفطاحلة اللغة من العجم، فسيبويه الذي هو يعتبر من أعظم النحاة لم يكن عربيا، ما كان عربيا، وغيره، والبخاري رحمه الله تعالى. فهذا من المعلوم أن تعلم العربية كان من أجل فهم القرآن والسنة، فهم القرآن والسنة، ولأنها لغة شرفها الله عز وجل بأن نزل القرآن بها بلسان عربي مبين. فتعلمها لا شك على كل مسلم أمر لا بد منه بقدر استطاعته، وعلى الأقل أن يعرف من ذلك يعني الصلوات، وأن يعرف من ذلك ما يجب عليه. ومما يجب عليه أن يتعلمه مسألة الإنكاح ومسألة التزويج، ولكن لو أنهما قال بالغير العربية بحسب ما يحسنان من الفارسية أو الرومية أو أي لغة من اللغات الأخرى، لو قال ما يدل على أنكحتك أو زوجتك، وقال الآخر ما يدل على القبول، فالصحيح أن النكاح يصح بهذا. ليش؟ لأن هذا عرف، وما تعرف عليه الناس المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فقول الله تعالى قال يعني العلة في أنه لابد أن يكون باللسان، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا يعني كان استعمل لفظ ها الإنكاح، أنكح أن يقول أنكحتك ابنتي أو أختي أو أمي، فلما قضى زيد منها وطارا زوجناكها. فهنا استشهد بهاتين الآيتين أي أن لفظ الإنكاح ولفظ التزويج مما ورد في القرآن، مما ورد في القرآن، والأولى أن نوافق القرآن في كل شيء. قال وأما السيد إذا كان له أمة، إذا كان له أمة ويريد أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها، فلا بأس أن يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، جعلت عتقك صداقك. هنا جعل تتعدى إلى مفعولين، ها جعل العتق أيضا صداق، ها جعل العتق أيضا صداق، وتكون مفعولين، تعدت إلى مفعولين العتق والصداق. قال لحديث أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي ابن أخطب وجعل عتقها صداقها رضي الله تعالى عنها وأرضها، وذلك أنه نفلها، نفل النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلب لما طلب جارية من الغزو، قالت يعني نفلني. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبقى الرجل 15 يوما 20 يوما شهرا وهو في الغزو، فكان بحاجة ماسة إلى أهل، فلما اشتدت حاجته وخشي على نفسه وهو يعني فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفله جارية من الغزو من أجل قضاء الحاجة في أمر حلال، في أمر حلال، في شيء مباح، فنفله النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وأخذ صفية. فجاء رجل فقال يا رسول الله إن صفية بنت حيي بن أخطب هي يعني ابنة سيد قومها ولا تصلح إلا لك، فدعاه وقال خذ جارية مكانها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل عتقها صداقها، يعني كانت من الخمس، كانت من خمس النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وجعل عتقها صداقها، وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم مع جويرية بنت الحارث، مع جويرية بنت الحارث لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه فقال أدلك على ما هو خير من ذلك، قالت نعم، قال يعني أعتقك يعني أعتقك وأجعل عتقك صداقك، أنا أعتقك أي أنها كانت تستعينه، فشراها من ممن كانت تحته وجعل عتقها صداقها، وكانت خيرا لقومها. ما سمع أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنى بها ودخل بها إلا وأعتق من تحته، قال أرحام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنصفتها عائشة، قالت ما رأيت امرأة أو ما أكثر بركة من جويرية على قومها. نعم.
ثانيا القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط.
نعم، يعني الأصل هو هذا، يعني في الأصل مسألة قراءة الفاتحة الذي ورد هي خطبة ابن مسعود، وهي تسمى خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يتلو ثلاث آيات من آيات التقوى، ثلاث آيات، أي آيات يعني فيها التقوى، ثلاث آيات، ثم بعد ذلك يقول للشخص يتوجه إليه فيقول قل أنكحتك أو زوجتك بنتي أو أختي فلانة، ولو قال على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك، هذا هو الأصل، ومن غير أن يكون هناك مصافحة. ما يفعله الناس الآن أن يضع يده في يد الشخص وأن يضع عليها منديل، أو هذه ما وردت في السنة، أقول هذه ما وردت في السنة وليس لها أصل، وإنما يفعلها الناس يعني مثل التبرك بالعقود، لأنهم كانوا في العقود من المصافحة والصفقة يمد يده الآخر لأحدهم الآخر، ولكن ليست من السنة على الصحيح. ثم يقول يعني للآخر قل قبلت زواجها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولو زاد في ذلك من الشروط تسريح بإحسان وترويح بإحسان لا بأس بذلك، لأنها من الأمور التي توثق يعني عرى النكاح وتقويه. نعم.
مرتبين، لأن القبول إنما هو للإيجاب ويشترط تأخره عنه، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا،
يعني لا يقول قبلت أو يقول له قل قبلت الزواج ثم يقول الآخر قل زوجت، ما يصح هذا، لأن هذا معنى الترتيب، الترتيب أن يتقدم الإيجاب فيقول زوجتك، والآخر أن القبول يقول قبلت فيتأخر عنه، يتأخر عنه. نعم.
ويصح النكاح هزلا وتلجئة بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، حسنه الترمذي. وبكل
نعم، ويصح النكاح هزلا وتلجئة. أما النكاح هزلا كان يقول أنا يعني أنا أزوجك ابنتي هذه أو أعطي بنتي هذه ولدك، فلو قال زوجتها ولدك وقال الآخر قبلت انعقد النكاح ولو كانت ترضع، ولهذا لا يصح اللعب فيه، لا يصح الهزل فيه بالنسبة للطلاق، بل على الإنسان يعني أن يحفظ لسانه في النكاح والطلاق والعتاق والرجعة. ليش؟ لأنها تلزم، لأنها تلزم الإنسان بمجرد أن يقول ذلك، فعندئذ كما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، أي تقع ولو كان هزلا ولو كان مازحا. فإذا قال الإنسان أزوجك بنتي زوجتك بنتي وقال الآخر قبلت زواجها انعقد النكاح، فلو قال أنا إنما أمزح وأصبح نكاحا ولا يمكن أن يكون إلا بفسخ من هذا الشخص أو طلاق، فلهذا لا ينبغي المزح فيه. لكن لو كان على سبيل المشاورة أنا أعطي مثلا المزح، كان يقول أنا يعني لو تبغى أنا أزوجك زوجتك، لو تبغى زوجتك أو شيء من هذا، ولم يكن على لفظ الإمضاء فهو لا يقع إلا إذا قال زوجتك يعني على سبيل اللفظ الذي يدل عليه يعني على صدق، حتى ولو كان في نيته عدم التزويج. ليش؟ لأنه يعتبر الهزل فيه جدا. نعم.
وبكل لسان من عاجز عن عربي، لأن ذلك في لغته نظير النكاح والتزويج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمه تعلم أركانه بالعربية، لأن النكاح غير واجب فلم يلزم تعلم أركانه، ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته. وقال الشيخ تقي الدين: ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ، ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ نكاح أو تزويج. وأول من قاله من أصحابي فيما علمت ابن حامد، وتابعه عليه القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه. انتهى.
يقول: وبكل لسان من عاجز عن عربي، لأنه إذا لم يعجز عن العربية ها فهو في نفسه استكبار على لغة القرآن، لو عقد بغير العربية وهو يستطيعها يستطيعها الطرفان فهذا يعني غير جائز، وهم آثمان. وإن كان اللفظ يعني من حيث الصحة قد يصح، إذا جاء باللفظ فيما يدل عليه ولو كان باللغة يفهمون اللغة العربية، وجاء باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو لغة الأردو فيما بينهم، زوجه بالنفس اللغة وإن كانوا يحسنون العربية فيصح، ولكن في هذا الحالة يعني يكون فيه إثم، لا لترك أمر يستطيعان فعله وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليه. ولا يلزمه تعلم الأركان بالعربية، يقول ليس بلازم، لأن أصل النكاح إنما هو مشروع، وطبعا النكاح مر معنا أنه قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون في بعض الأوقات محرما كما هو في دار الحرب وغير ذلك مما يعتريه من الأحكام. وإنما قال لأن النكاح غير واجب، يعني في الجملة لو أن الإنسان تركه وهو قادر عليه، ولكن تركه وانشغل بغيره من تعلم العلم والجهاد في سبيل الله، ما يأثم بهذا. لو اشتغل عنه، لأن مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى اشتغل بطلب العلم وتعليمه والمناقشة، يعني وكان يوما في السجن ويوما خارج السجن، فرأى في نفسه أنه يعني غير أهل لأن يتزوج، في هذا الحال لا يأثم، فلم يلزم تعلم أركانه. قال: ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، والمعنى المقصود به الإنكاح أو التزويج، والإنكاح أو التزويج يحصل ولو لم يكن هناك لفظ. قال: واللفظ نفسه غير متعبد به، يعني لفظ أنكحتك أو زوجتك وقبلت النكاح أو الزواج ما هم متعبد به مثل القرآن، القرآن هو الألفاظ المتعبد بها، أما ما عداه فإنه لا يتعبد بلفظ غير لفظ القرآن. قال: ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ إنكاح أو تزويج، وأول من قاله من أصحابه فيما علمت ابن حامد، وتابعه عليه القاضي أبو يعلى، ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه، لأنه كان مجدد فالمذهب نفسه، يعني المذهب أو عموم المذاهب تعتبر فيها ثلاث مراحل تقريبا، الذي هو الإمام ومن تابعه، ثم المتوسطون الذين جاءوا بعد فترة، ثم بعد ذلك المتأخرون. هذا تقريبا يعني أكثر الطبقات التي يقسم العلماء عليها كتبهم في الطبقات: المتقدمون مع الإمام وتلاميذه ومن جاء بعدهم، ثم بعد ذلك المتوسطون، وهم يعني من يأتي بعد الإمام مثلا في زي مثل القرن الرابع مثلا والخامس، ثم بعد ذلك المتأخرون وهم من جاء في القرن تقريبا السادس والسابع، وهذا هو الذي انتهى إليه تقسيمهم. نعم.
لا بالكتابة والإشارة إلا من أفرد، فيصح منه بالإشارة نص عليه كبيعه وطلاقه، والكتابة أولى. قال في الشرح: ولا يثبت خيار الشرط ولا خيار المجلس في النكاح، لا نعلم فيه خلافا.
يقول يعني الأصل لا بد من اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعني ينكح وينكح غيره باللفظ، وأما بالنسبة للكتابة فهو بعد الاتفاق، الكتابة التي تحصل إنما هو من باب التوثيق، ولهذا لا يكتفى بالكتابة، لا يكتفى بالكتابة حتى ينطق الشخص فيقول زوجتك، ويقول الآخر قبلت. فأما مجرد أن يكتب في الدفتر أو يكتب في العقد في الكتاب المعروف ما يكفي هذا، لا بد من النطق بذلك، لأن هذا الذي مضت عليه السنة، هذا الذي مضى عليه رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ينكح باللفظ. وأما الكتابة إذا احتاج إليها فهذا من باب التوثيق، ولكن لا يكتفى بها إلا من أخرس. الأخرس معلوم أن هو يحتاج إلى الزواج، الأخرس يحتاج إلى البيع والشراء، وهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتكفي فيه الإشارة المفهمة، الإشارة المفهمة، فإذا صدر عنه إشارة مفهمة صحت. فأما إذا كتب واستطاع أن يكتب، وهذا قد يحصل للإنسان يتعلم قبل أن يخرس ثم بعد ذلك يطرأ عليه الخرس، وغالبا لا يحصل خرس إلا مع صمم، لا يحصل خرس إلا مع صمم، هذا في الغالب والله أعلم، ولكن قد يحصل للإنسان في وقتنا الحاضر أن يتعلم في المعاهد الموجودة الآن المفتوحة، معاهد الأمل، يعني فيها قراءة وفيها تعليم وفيها أصوات وذبذبات ربما تصل إلى المخ بإذن الله تعالى، ويستطيع أن يترجمها في المخ. وهؤلاء الذين أحيانا يكونون خرسا تجد فيهم ذكاء يعني قوي ونادر وفهم، فهؤلاء هل تتعطل حياتهم؟ لا يصح أن تعطل حياتهم، بل يصح تزويجهم وبيعهم وشراهم وطلاقهم إذا أتوا بالإشارة المفهمة. فأما إن حصل بالكتابة فهو من باب أولى، لأن الكتابة تلي النطق.
نعم.
ولا يثبت خيار الشرط ولا خيار المجلس في النكاح. يقول يعني أنتم أخذتم في البيع أنه إذا كان الإنسان مع صاحبه في المجلس ويتراوضان على بيع السلعة، فقال بعتك وقال الآخر اشتريت، ولكن لا، إذا لم يتفرقا في المجلس فهما بالخيار، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والصحيح أن التفرق هنا تفرق الأبدان وليس تفرق الكلام كما هو عند أبي حنيفة وغيره، وإنما هو التفرق بالأبدان، وإلا فأي فائدة في قوله ما لم يتفرقا؟ ثم أيضا لو الخيار شرع من أجل الاستدراك فقد تكون فلتة انفلتت على الإنسان وهو في المجلس، لكن بالنسبة للنكاح وعقد الزواج لا يصح فيه الخيار. ليش؟ لأنه يسبقه مقدمات، عقد النكاح يسبقه مقدمات، فيسبقه أولا أخذ الرأي والمشورة، ويسبقه أيضا التأني والسؤال عن الشخص أو العلم بحاله، قد لا يكون مثلا يعني، لكن العلم بحاله كان يكون مع شخص في مجلس ويعني كان يريد الزواج فقال أنت كفء، إذا تريد أنا زوجتك بنتي، ليش؟ لما يعلم من كفاءته ولما يعلم من أن ابنته في الغالب يعني توافق، وإلا فالأمر يتوقف على رضاها، إذا كانت كبيرة ورفضت فهذا إليها يفسخ النكاح. لكن لو قال هذا فلا خيار فيه ولا خيار شرط أن يقول زوجتك على أن ترضى ابنتي. ليش؟ لأنهم يقولون النكاح عقد من العقود الناجزة، وكل عقد ينبني على التنجيز أو لا يصح إلا منجزا لا يصح فيه التعليق. فكذلك بالنسبة للشرط، لو قال أزوجك إذا جاء رأس الشهر أو أزوجك بعد سنة، زوجتك بعد سنة، ما يصح هذا، هذا لا يصح، لا بد أن يكون ناجزا.
وشروطه خمسة: الأول تعيين الزوجين، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره، حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته،
لأن التعيين لا يحصل بدونه. فإن كانت حاضرة فقال زوجتك هذه، أو قال زوجتك بنتي، ولم يكن له غيرها صح لحصول التعيين.
إذن لا بد من التعيين في الزوجين، فيقول ابنتي فلانة، إلا إذا كان ليس له إلا ابنة واحدة فيصح. وكذلك إذا قال قبلت الزواج لابني مثلا وله أبناء متعددين لا يصح هذا. ليش؟ لأن الآن يعني التعيين غير واضح، التعيين غير واضح، واحتمال أن يقول أردت فلان فيقول لو أصلا لو كنت تريد زواج فلان ما زوجناك، نحن ما زوجناك مثلا إلا من أجل فلان. فلا بد أن يعين ويكون الاتفاق على حسب التعيين، على حسب ما حصل عليه الاتفاق. ولهذا ينبغي قطع الشبهة باليقين بأن يقول زوجتك ابنتي فلانة ويسميها، سواء له غيرها ولا ما لا غيرها. وذلك يقول قبلت الزواج لابني فلان ويسميه، حتى لا يحصل هناك حسما للنزاع.
الثاني رضا زوج مكلف أي بالغ عاقل ولو رقيقا نص عليه، فليس لسيده إجباره. وأما قوله تعالى وأنكح الأيام منكم الآية، فالأمر مختص بحال طلبه بدليل عقده على الأيام.
نعم، هو يريد أن يبين أن الأصل أن الرضا شرط، أن الرضا في الزواج شرط. ليش؟ لأن لا يملك الإجبار إلا الأب لابنته الصغيرة. إذا كانت بنته صغيرة ما تعرف مصلحتها، البنت إذا كانت صغيرة لا تعرف مصلحتها، ورأى أن من مصلحته مصلحة هذه البنت أن يزوجها على رجل كفء صاحب دين وصاحب إيمان وصاحب علم وتقوى، ورأى أن هذا الرجل فيه كفاءة مناسبة، ففي هذه الحالة له الإجبار كما سيأتي معنا، وقيل حتى لوصية. وأما ما عدا ذلك فالأصل الرضا، الأصل الرضا. وإذا البنت كانت أو أختا أو أما ليس لأحد، إذا كانت كبيرة في السن يعني بالغة، فليس له أن يزوجها مكرهة، بل ولو زوجها مكرهة ورفعت الأمر إلى القاضي بأنها لا ترغب هذا الزواج، فيجوز للقاضي أن يفسخها، أن يفسخ الزواج ولو كان الذي عقد أب. ليش؟ لأن هذه حياة، هذه حياة زوجية ولا بد فيها من الرضا. لكن هذه المسألة في وقتنا الحاضر تطرف الناس فيها، وهي مسألة يعني الرضا، تطرف الناس فيها كثيرا، وأصبحت أجهزة الإعلام والأفلام الفاسدة تنشر بين الناس يعني مسألة أن هناك إجبار وهناك قصر للبنات وهناك إرغام، مع أن هذا قد يحصل على الندور، هذا قد يحصل على الندور، وليس قصد في هذا مصلحة البنت أصلا، وإنما قصد في هذا إشاعة الفاحشة، يعني أن الرجل أو البنت كل منهما يتصل بالآخر ويعملون ما يشاءون ويتراضون فيما بينهم، وهذا ينبني عليه فساد عريض، هذا ينبني عليه فساد عريض. لأن الآن مسألة الرضا عند الكثير لا تتحقق إلا إذا أركبها في سيارته وذهب بها إلى يعني أختلى بها وذهب بها إلى الكازينوهات وذهب بها إلى البحر وذهب بها إلى الأسواق قبل أن يحصل عقد. ليش؟ يقول يعرف بعضهم أخلاق بعض ثم بعد ذلك قد تقع المصيبة. وأولا هذه خلوة محرمة أصلا، ولا يجوز له أن يختلي بها الله حتى للنظر، إذا أراد النظر المباح المشروع لا يجوز أن يكون وحده معها، لا بد أن يكون معه معها محرم. فكيف يعني توسيع الأمر في مسألة الرضا، ويعني ما كتبه الكتاب في وقت الحاضر من الفتنة التي يشيرونها ويشيعونها بين الناس، لم يقصدوا من هذا مصلحة المرأة، ولم يقصدوا من هذا مصلحة أيضا المتزوج، ويأتون أحيانا بتماثيل فيها اشرب باليمين يا شيخ، ليس فيها يعني إلا إرادة إشاعة الفاحشة في الناس. هذا هو مراد أجهزة الإعلام في مسألة يعني رضا البنات وأخذ رضاهن، ولهذا يعني يأتون بأفلام ويأتون بأشياء فيها من القصر وفيها من الإجبار وفيها من الإكراه ما يعني لا يتحمد عقبة، وهذا غير صحيح وغير جاري في كثير من المجتمعات. أكثر المجتمعات على أنها لا تزوج إلا بأخذ الرأي، وهذا شيء معروف، اللهم إلا عند بعض الجهال وبعض السدج الذين يغلبون مصالحهم الشخصية على مصالح بناتهم فيزوجونها قسرا، ها يزوجونها قسرا، هذا لا يصح. ولهذا لها من حقها إذا تزوجت قسرا أن ترفع الأمر إلى القضاء وللقاضي أن يفسخ هذا الزواج، هذا شيء معروف، وفسخه النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكت إليه البنت يعني أباها وقالت زوجني برجل لم ترضه، ففسخ النبي صلى الله عليه وسلم الزواج أقالها. في قوله كانوا يقول وأما قوله في قوله ولو رقيقا نص عليه فليس لسيد إجباره، لكن سيأتي معنا في هذا أنه ذكر أنه يعني أن له أن يزوجه من غير إذنه، يجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف، لكن يقول إذا كان مكلفا فليس له أن يجبره على الزواج. ليش؟ لاحتمال أنه ليس له ميل إليه، أو احتمال أنه هو أيضا لا يريد الزواج، أو يعني يكون هناك موانع في نفسه هو، فليس له أن يجبر، ليس له أن يجبره عليه. اللهم إلا إذا أدى الأمر رأى أنه يعني يقع في الفجور ويقع في الفسوق وهو تحت ملكه فيجوز له في هذا الحالة، يعني في هذا المصلحة، المصلحة ما تقتضيها المصلحة له أن يفعل.
ما هو حد النظر إلى المقصود؟
النظر إلى الوجه وإلى الكفين على الصحيح، وقال بعض أهل العلم يجوز أن يرى القدمين، لأن لكل من هذه الثلاثة الأركان في المرأة معنى خاص، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. وأجاز بعضهم النظر إلى الشعر.
صحة العقد بالنسبة إذا ولي الأمر كان يدعي الإسلام يسلم وراثة، هل يحق هل يصح عقده؟
يأتي معنا، يأتي معنا في ولاية الفاسق. نعم.
فيجبر الأب للجد غير المكلف من أولاده، لما روي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاقتصموا إلى زيد فأجازاه جميعا، رواه الأثرم. والبالغ المعتوه في معنى الصغير في ظاهر كلام أحمد والخرقي.
نعم، يقول يعني أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجازوا يعني الزواج، يعني زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه فأجازاه، أي الزواج يعني الإجبار، أنه يجوز للإنسان أن يجبر ابنه أو يجبر بنته إذا كانت صغيرة غير كبيرة، لأنه لا رشد لهم، ما عندهم رشد ولا يعرفهم مصلحتهم، ويجوز للإنسان أن يزوج ابنه وهو صغير، ويجوز أن يزوج ابنته أيضا وهي صغيرة. ولكن يعني هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت 7 سنين، يعني عقد عليها بعدما ما ماتت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، فزوجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهما خير الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فالأصل جائز، لكن متى؟ ما ينبغي يعني أن يستعجل الإنسان في هذا إلا إذا وجد من يكون خلقه على القرآن وعلى السنة، ها؟ وكذلك بالنسبة للبنت الصغيرة أحيانا يعني قد لا تستطيع إدارة بيتها ولا تعرف مصلحتها فيضر بها، يعني ينبغي أن يفعل الإنسان المصلحة، لا سيما في هذا الزمان، زماننا هذا يعني فيه الناس والعياذ بالله يعني لا يراعون، يعني لا يخافوا من الله عز وجل، وليس هناك يعني مراعاة للشعور، وتجد بعض الناس فيه التزام، ومع هذا قد لا يكون هناك فيه يعني يطالب بحق من صغيرة مثلا، لا تفهم هذه الأمور، فينبغي أن يكون الزواج في سن معقول. وبعض الناس في وقتنا الحاضر يعني أيضا على الطرف النقيض الآخر لا يزوج ابنته حتى تكبر، يدعي أن خروجها من الجامعة وكونها تجلس سنة أو سنتين في الوظيفة إن هذا من مصلحتها، هذا ما هو من مصلحتها، هذا من مفسدتها. ليش؟ لأنه يقتل فيها الأنوثة، يقتل فيها معاني الأنوثة، وهي أصلا ما خلقت من أجل أنها تدرس وتتخرج من الجامعة، ولا خلقت من أجل أنها تكون موظفة سنة أو سنتين أو ثلاث، ها، ولا خلقت أن تكون بقرة حلوب من أجل أن يعني يجلس يستدرها، ما يجوز هذا. هي إذا بلغت المرأة المحيض وأصبحت يعني أنثى تدرك ما لها وما عليها وتصبح يعني صالحة للبيت وللأولاد، هذا خلاص، هذا هو السن الذي ينبغي أن تزوج فيه البنت، لا أن يعجل به قبل ذلك ولا أن يؤخر. نعم. وقوله البالغ المعتوه في معنى الصغير في ظاهر كلام أحمد، يعني البالغ المعتوه سفيه ما يعرف يتصرف، معتوه يعني عنده ما عنده حسن تصرف، ما أخرق، ما عنده فهم، وهذا يدل على أنه يعني إذا تيسر له زوجة فيزوج، إذا تيسر له زوجة ووافقت على الزواج منه يزوج، ما يترك يقال هذا إنسان يعني بحجة أنه يعني يترتب عليه مسؤوليات ويترتب عليه أولاد، يعني الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، ها؟ فلا ينبغي للإنسان يعني بهذه الأسباب، إذا كان هناك إنسان عنده شيء من النقص، خبل أو شيء من هذا، ما ينبغي أن يترك.
إن لم يكن فوصيه لقيامه مقامه أشبه الوكيل.
لا، ما يمشي الصغير والمعتوه، لا يمشي طلاقه، لأنه يعني مولى عليه، مولى عليه، فلهذا لا ينفذ طلاقه إلا بإذن وليه، لأنها تعتبر مثل نفاذ التصرف في المال. نعم. فإن لم يكن فوصيه فيه، يعني إذا لم يكن الأب، الأب هو أكثر أو أقرب الناس وأكثر شفقة وأعرف الناس بالمصلحة لابنته، هذا في الغالب، والحكم على الأعم الأغلب، ولا ينظر إلى الشواذ، لا ينظر إلى الشواذ، قد يكون هناك شواذ، قد يكون هناك شواذ، فالشواذ لا ينظر إليها، يعني بعض الآباء لا ينظر إلى مصلحة ابنته، لكن هذا قليل نادر، والقليل النادر لا حكم له، وإنما الحكم للأعم الأغلب. قال فإن لم يكن أي أب فوصيه فيه، فوصيه فيه، يعني يعني إذا لم يكن أب، الأب هنا يقوم أيضا مقام الأب الجد، وإن كان الجد لا يعتبر مجبرا، ليس له ولاية الإجبار، ولكن يعتبر وليا بعد الأب، لأن الجد أب، الجد أب، وكذلك بالنسبة للوصي بعده، لأن في الغالب أن الأب يختار من يصلح ومن يكون وصيا في لابنته، يعرف المصلحة، فهو أيضا يبحث عن شخص فيه دين، فيه أمانة، فيه خوف من الله عز وجل، فيوصيه أن يكون هو وصيا له في زواج ابنته، فيختار لبناته الأكفاء. نعم.
وإن لم يكن فالحاكم لحاجة، لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه.
فإن لم يكن وصي ولم يكن هناك قريب، وسيأتي أيضا يعني ترتيب بعض الآل، يعني سيذكر هو بعد قليل في مسألة الولي، ويذكر فيه يعني الأب ثم الجد ثم بعد ذلك الابن ثم الأخ، الإخوة الأقرب في الأقرب، ثم العصبة، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، إلى آخر يعني ما ورد في هذا. وإنما يقصد بهذا إذا لم يوجد قريب من الأقرباء فعندئذ تنتقل إلى الحاكم، والحاكم المقصود به القاضي، كما عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال القاضي أحب إلي من الأمير، القاضي أحب إلي من الأمير، مع أن الإمارة فالأصل ما كانت تسند إلا لمن هو طالب علم، لمن هو طالب علم وعنده معرفة وفقه، ولكن يقول القاضي أحب إلي لأنه في الغالب يختار من أفضل الناس ومن أورعهم ومن أتقاهم، فهو أيضا إذا كان أورع الناس وأتقى الناس فلا بد أن يختار لمن لهذه البنت مثلا من يصلح، نعم، يتق الله عز وجل. نعم.
ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف، لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى،
يعني كأنه يقول أول شيء الأب له أن يجبر، ثم بعد ذلك لو أوصى رجلا آخر وكان هذا الوصي يقوم مقام الأب فله أن يجبر فيه، ثم الحاكم له أن يجبر الصغير أو الصغيرة. يقول لأنهم هؤلاء عندهم يعني شفقة وعندهم قرب من المعنى الموجود في الأب، هذا هو. ليس المقصود هنا ترتيب الأولياء، هو ما قصد هنا ترتيب الأولياء عموما، وإنما قصد ترتيب من له ولاية الإجبار، من له ولاية الإجبار. قال والحاكم لحاجة، الحاكم لحاجة يعني له أن يجبر. ليش؟ لأنه قد يعني يرى أن البنت صغيرة لكن يرى أنها تضيع لو تركت من غير زوج ومن غير من يشرف عليها، فيرى من المصلحة أن لها ابن عم أو لها قريب فيه خير وفيه دين فيزوجه، ها، من أجل أن يحفظ دينها وأمانتها ومالها. هنا نعم.
ولو رضي لأن رضاه غير معتبر ورضا زوجة
لا، ولا يصح من غيرهم، يعني الجد مثلا والأخ والابن والعم، كل هؤلاء كلهم ليس لهم ولاية إجبار، ليس لهم ولاية إجبار. وبعض أهل العلم قال أيضا ليس هناك ولاية إجبار إلا للأب فقط، حتى الوصي ليس له أن يجبر، ليس له أن يجبر الصغير أو الصغيرة. ولا يصح من غيرهم أي الإجبار أن يزوج غير المكلف، الغير المكلف الصغير، الصغير المقصود به أو من في حكمه، لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى. نعم. ولو رضي لأن رضاه غير معتبر، يعني الصغير رضاه غير معتبر. نعم.
ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين لأن لها إذنا صحيحا معتبرا يشترط مع ثيوبتها ويسن مع ذكارتها، نص عليه حديث أبي هريرة مرفوعة لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، متفق عليه.
وخص
بنت 9 بقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، رواه أحمد. وروي عن ابن عمر مرفوعا فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن. قال إسماعيل لا نعلم أحد، قال إسماعيل لا نعلم أحدا قال بالثيب بقول الحسن وهو قول شاذ، فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها. قال ابن عبد البر هو حديث مجمع على صحته ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن ذكره في الشرح.
يقول رضا الزوجة، رضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين، يعني هذه الشروط أو هذه القيود التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، رضا زوجة حرة مر معنا في أنها إذا كانت بكرا فيجوز للأبي، يجوز للأبي أن يزوجها إذا كانت دون ذلك، إذا كانت بكرا يعني الأب أو وصيه أو الحاكم للحاجة، لكن من عداهم ليس له أن يجبر. أما الثيب يعني إذا تزوجت ثم طلقت أو مات زوجها عنها هذه تسمى ثيب. الثيب يعني المرأة إذا تزوجت، إذا تزوجت ودخل بها وزالت بكارتها فهذه تعتبر ثيبا، تعتبر ثيبا. ثم تم لها 9 سنين لأنها قبل ذلك تعتبر صغيرة ولا يعني لا نظر لها، وأيضا اعتمدوا على الأثر الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنها، وإن كان هذا الأثر يعتبر ضعيفا وإنما يكون من باب الاستئناس به. قال لأن لها إذنا صحيحا أي بنت 9 وإذا كانت ثيبا، هذه لها إذن صحيح معتبر شرطا مع ثيوبتها، مع ثيوبتها ويسن مع بكارتها، نص عليه لحديث أبي هريرة لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم يعني الثيب، المرأة التي تعتبر امرأة يعني ليست بنتا. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، ففسرت الأيم هناك من لا زوج لها، من كانت تحت زوج مثلا ثم لم يكن لها زوج، هذا الأيم هنا، لأن مقابلها فسر سئل وقال ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فلما ذكرت البكر تبين المعنى، ها تبين المعنى. وقولوا أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، هناك المعنى أي من لا زوج له حتى ولو كان بكرا. فهمتم هذا؟ يعني الإطلاق في النص الأول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني ولو من لم يكن له زوج سواء كان طيب أو غير طيب، مبني على كذب وعلى خداع. وأكثر الممثلين ضائعين، عيال شوارع أصلا، لا مهندسين ولا متعلمين ولا مثقفين، وأكثرهم صيع، لكن يأتون بمثل هذه المرائي من أجل انتزاع البنت. وكل ويركز على المجتمعات التي لا يزال فيها شيء من المحافظة، من أجل إيش؟ من أجل أن يعني يخدعونها، ها يخدعونها وهي ضعيفة، البنت ضعيفة والمرأة عموما ضعيفة ناقصة عقل ودين. نعم. قال أن تسكت، أي يعني لأن لحيائها لا تستطيع أن تصرح. أما إذا قالت لا ما أريد هذا الزواج، فعندئذ يعني دل على أنها لا ترغب. أما إذا سكتت فالغالب أن يكون هذا إذنا منها. وخص بنت تسع لقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. هذا الحديث رواه أحمد يقول، لكنه في غير المسند، في غير المسند، وروي عن ابن عمر مرفوعا وهو ضعيف. نعم. إذا كانت طيب فلا بد، أما إذا لم تكن طيب فالأولى أن تستأذن، تستأمر. قال هذا تستأمر سنة، أن تستأمر. نعم. قال ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الطيب إلا بإذنها، في قول عامة أهل العلم. حتى للأب لا يجوز له أن يجبرها. ثم ذكر أن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج. قال ابن عبد البر هو حديث مجمع على صحته ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن. قال الشيخ صحيح الألباني، أخرجه مالك وعنه البخاري وغيره في الإرواء. وهذا يدل، وهذا شبه إجماع، لأن القول الشاذ أصلا ما يعتد به خارقا للإجماع. نعم. ولهذا قالوا لا نعلم فيه مخالفا، ما اعتبروا خلاف الحسن في هذا رحمه الله. نعم. لأنه يرى ولا لغيره أن يزوج الثيب إلا بإذنه، إلا الحسن فرى أن الثيب أيضا تزوج بغير إذنها. نعم.
فيجبر الأب ثيبا دون ذلك لأنه لا إذن
له، يعني دون التسع.
فيجبر الأب ثيبا دون ذلك لأنه لا إذن لها معتبر، وهو قول مالك. وقال الشافعي لا يجوز لعموم الأحاديث وقدمه في الكافي والشر.
وهذا فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، يعني دون سن تسع، دون سن تسع يجبر. والمعنى في هذا قال ولو كانت ثيب، طبعا البكر ما في خلاف أن له أن يجبرها، لكن بالنسبة للثيب إذا كانت دون سن تسع فالمعتبر في هذا قول عائشة. فإذا ضعف الحديث، أقول إذا ضعف الحديث في هذا الحال عندئذ نرجع إلى الأصل، وهو أنها لابد من أن تستأمر الثيب. والشافعي هنا قوله عليه النور أكثر من غيره. ليش؟ لأنه مشى مع السنة، مشى بالسنة وأخذ بالنصوص، فالأخذ بالنص والأخذ بالسنة أولى، أي أن الثيب ولو كانت يعني دون سن تسع فإنها لابد من أخذ إذنها.
وبكرا ولو بالغا. قال في الشرح وللأب تزويج ابنته، وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ 9 سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة مع كراهتها وامتناعها. ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى واللائي لم يحضن وتزوجت عائشة وهي ابنة 6، متفق عليه. انتهى. وروى الأزرق أن قدامة ابن مسعود تزوج ابنة الزبير حين نفست، فقيل له فقال ابنة الذبح إن مت وارثتني وإن عشت.
ابنة الذبح،
ابنة الذبح إن مت وارثتني وإن عشت كانت امرأتي.
نعم. يقول: وبكرا، أي للأبي أن يجبر البكر ولو بالغة. قاله في الشرح الكبير وهو على المقنع: وللأبي تزويج ابنته التي لم تبلغ 9 سنين بغير خلاف، إذا وضعها في كفاءة ولو مع كراهتها وامتناعها، لأنه أعلم بمصلحتها، هو أعلم بمصلحتها. ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى: واللائي لم يحضن. كيف تفهم هذا؟ من يفهم هذا؟ من يقول ودل، يعني دلت الآية على تزويج الصغيرة في قوله تعالى: واللائي لم يحضن. من يفهم هذا؟ ها؟ أيوة، أحسنت، بارك الله فيك. يعني يقصد في هذا أنها قد تطلق أو تموت، أو يموت زوجها عنها، ها؟ ومن طلقت أو مات زوجها عنها أليس لها عدة؟ قال: واللائي لم يحضن، أي إذا كانت صغيرة لم تحض بعد، ها؟ فعدتها 3 أشهر، ها؟ عدتها 3 أشهر، فهذا دليل على صحة جواز. أي نعم، على أنها تزوجت صغيرة، وتزوجت عائشة وهي ابن 6، والصحيح أنها ابن 7 سنين، وأنه لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم أو يبني بها إلا وهي ابنة 9 سنين. ها؟ قالت: جاءني النساء وأنا في أرجوحة وأنا ابن بنت 9، ها؟ فأصلحنا من شأنها وأدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا لا لا، هو الآية واضحة فيها، ها؟ يعني اليائسة نصت عليها الآية: اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن كذلك. وروى الأثرم أن قدامة بن مضعون تزوج ابنة الزبير حين نفست، فقيل له، فقال: ابنة الذبح إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي. يقصد بهذا أنه تزوج ابنة الزبير حين نفست، أي حاضت، حين نفست أي حاضت، هذا هو الصواب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي وهم في الحج، لما دخل عليها وهي تبكي قال: أنفستي؟ ومعنى نفستي، وعائشة ما ولدت، عائشة ما حملت شيء ولا ولدت، خلقها الله استمتع بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقالت: نعم. قال: قضاء الله على بنات آدم، يعني فسمى الحيض نفاسا، ويسمى النفاس أيضا حيضا. نعم.
وفي البكر البالغة روايتان، إحداهما له إجبارها، وهو مذهب مالك الشافعي لحديث ابن عباس مرفوعا: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها.
صماتها
رواه أبو داود. وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفي عن البكر. والثانية لا يجبرها لحديث أبي هريرة السابق.
وفي البكر البالغة روايتان، يعني ذكر البكر إذا كانت صغيرة أن للأبي أن يجبرها أو وصيه أو الحاكم، أما من عداهم فليس له ذلك. ثم قال: البكر البالغة روايتان في مذهب أحمد، إحداهما له إجبارها، وهذا مذهب مالك والشافعي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها. فهذا قوله له رواه أبو داود، وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر. يعني يقول: كون الشارع في هذا النص فرق بين الأيم وبين البكر، ولم يذكر إذا كانت كبيرة أو صغيرة، فذكر حكما للأيم وذكر حكما للأيم على البكر، فجعل الأيم تستأمر وجعل البكر تستأذن، فيقول: لو ما استأذنها فهذا يجوز له، كبيرة كانت أو صغيرة. وهذا قول رواه أبو داود، بل قال الشيخ في الإرواء رقم 1833: أخرجه مالك، يعني هذا الحديث الذي هو حديث عباس، وعنه مسلم وغيرهما بفوارق يسيرة في الألفاظ. والثانية، أي الرواية الثانية في مذهب أحمد، لا يجبرها لحديث أبي هريرة السابق، يعني الذي فيه أنها أيضا لا تجبر، لا تنكح الأيم حتى تستمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وهذا الصواب، هذا الذي يترجح لي، هذا الذي يترجح لي، وإن كان هو رأي الجمهور. رأي الجمهور رحمهم الله تعالى من أهل العلم أن البنت الكبيرة البكر يجوز لأبيها أن يجبرها، ولكن الصواب أنه لا يجبرها على الزواج، اللهم إلا إذا كان هو يشير عليها أن تتزوج رجل فيه التزام واستقامة ويعني حسن خلق، وهي تشير برجل لا يصلح. إذا كانت المسألة هذه نقول له لا اجبرها. عرفتم هذا المسألة؟ يعني لو حصل التفريق بهذا في نظري أنا، وهذا اجتهاد، يعني إن كان صوابا فمن الله عز وجل، وإن كان خطأ فمني، فهذا أقول يعني أنه ليس على إطلاقه. هي تستأذن كما قال، تستأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تستأذن، فإذا معناه هذا الأصل، هذا الأصل. وهذه كبيرة وعاقلة، وفي الغالب أنها تعرف مصلحتها، لكن إذا أتينا إلى يعني القول الذي يكون فيه دقة، أنه ننظر إلى الحال وإلى الموقف. فإن كانت هي يعني لها عقل ولها دين، وأبوها يريد أن يزوج أحيانا شخص ما فيه خير، أما ولد أخته أو واحد من أقاربه، أو يقول أنت يعني امرأة مثلا من أسرة، أو أنت صاح أصحاب مال، أهل مال وجاه، وما يمكن أن نزوج يعني شخص، ويريد أن يزوجها من أي شخص من أهل الجاه هذا، وهي لا ترغب هذا، وإنما تريد الزواج من رجل ملتزم ورجل مستقيم وصاحب دين. فأنا أرى في هذه الحالة يعني أن الحق معها، لها إذن، لها الحق في هذا، ولها أن تطلب الفسخ، لها أن تطلب الفسخ لو عقد عليها في هذا. وكذلك لو كان العكس، الأب يعني يريد لها الشخص الملتزم الطيب المستقيم، وهي تريد شخصا والعياذ بالله يكون فيه يعني قلة أدب أو سقوط أو خنا، أو تخدع بمنظر أو مظهر أو مال، وهو يعلم حقيقة هذا الرجل أنه لا يصلح، فله أن يجبرها على ما هو أصلح. نعم.
ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها، نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: استأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. رواه أحمد وأبو داود، فدل على أن لها إذنا صحيحة. وقيد بإذن التسع لما تقدم عن عائشة، ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه، فأشبهت البالغة.
ولكل ولي، بالنسبة لولي اليتيمة، مر معنا أن اليتيم، أن ولي اليتيم يعمل الأصلح، يبحث عن الأصلح لليتيم، لأن مؤتمن، ففي المال، في المال يجب عليه أن يفعل له الأصلح من تجارة أو زراعة أو غير ذلك، يجب عليه أن يفعل له الأصلح. حتى إن المعلوم أن الإنسان له أن يتصدق مثلا، يتصدق، لكن ليس له أن يتصدق من مال اليتيم. وإذا أراد أن يحج باليتيم وهو لا يزال في اليتم، لا يحج به من مال اليتيم، وإنما يحج به من ماله هو، وإلا يتركه. ليش؟ لأنه يعني هذا الحج نفل، هذا الحج نفل، وليس من مصلحة اليتيم من ناحية المال. عرفتم هذا؟ فلهذا ينبغي معرفة هذا الأمر. فأيضا يقول هنا أن الولي، ولي اليتيمة، يقرر هذا الحكم أن له أن يفعل لها الأصلح، وإذا كانت بنت تسع، لكن مع ذلك لا ينكحها إلا بإذنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر اليتيمة في نفسها. فهنا اليتيمة لا يطلق عليها لفظ يتيمة إلا دون البلوغ، اليتيم من كان دون البلوغ. أما اليتم بعد البلوغ لا يسمى يتما إلا يعني استصحاب حال الأصل، يعني عندما يرد في النصوص، حد بعض أهل العلم قال في قول الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لو قال: وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم في صلاح المال، فسماهم يتامى مع أنهم بلغوا أو قرب البلوغ، يعني إيش؟ استصحاب لما كانوا عليه، ما كانوا عليه فقط. وأما من قام به اليتم حقيقة فهذا لا بد أن يفعل له الأصلح. فقال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، ألحقها سائر الأبكار حتى ولو كانت، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني لا يجوز عليها الإجبار ولا الإكراه لأنها يتيمة. نعم. ما يكره. وقيد بابنة تسع، قال لما تقدم عن عائشة ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه فأشبهت البالغة. هذا الحقيقة يختلف من مجتمع إلى مجتمع ومن مكان إلى مكان. فالبنت في مجتمع وعمرها تسع تكون امرأة، وفي مجتمع تصير 12-13 سنة وهي ما تعرف شيء، مبني على كذب وعلى خداع. وأكثر الممثلين ضائعين عيال شوارع أصلا، لا مهندسين ولا متعلمين ولا مثقفين، أكثرهم صيع، لكن يأتون بمثل هذه المرائي من أجل انتزاع البنت. وكل ويركز على المجتمعات التي لا يزال فيها شيء من المحافظة، من أجل إيش؟ من أجل أن يعني يخدعونها، ها يخدعونها وهي ضعيفة، البنت ضعيفة والمرأة عموما ضعيفة ناقصة عقل ودين. نعم. قال أن تسكت، أي يعني لأن لحيائها لا تستطيع أن تصرح. أما إذا قالت لا ما أريد هذا الزواج، فعندئذ يعني دل على أنها لا ترغب. أما إذا سكتت فالغالب أن يكون هذا إذنا منها. وخص بنت تسع لقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. هذا الحديث رواه أحمد يقول، لكنه في غير المسند، في غير المسند، وروي عن ابن عمر مرفوعا وهو ضعيف. نعم. إذا كانت ثيب فلا بد، أما إذا لم تكن ثيب فالأولى أن تستأذن، تستأمر. قال هذا تستأمر سنة أن تستأمر. نعم. قال ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم. حتى للأب لا يجوز له أن يجبرها. ثم ذكر أن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج. قال ابن عبد البر هو حديث مجمع على صحته ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن. قال الشيخ صحيح الألباني، أخرجه مالك وعنه البخاري وغيره في الإرواء. وهذا يدل، وهذا شبه إجماع، لأن القول الشاذ أصلا ما يعتد به خارقا للإجماع. نعم. ولهذا قالوا لا نعلم فيه مخالفا. نعم. ما اعتبروا خلاف الحسن في هذا رحمه الله. نعم. لأنه يرى ولا لغيره أن يزوج الثيب إلا بإذنه، إلا الحسن فرى أن الثيب أيضا تزوج بغير إذنها. نعم.
ويجبر الأب ثيبا دون ذلك لأنه لا إذن،
يعني دون التسع.
ويجبر الأب ثيبا دون ذلك لأنه لا إذن لها معتبر، وهو قول مالك. وقال الشافعي لا يجوز لعموم الأحاديث وقدمه بالكاف والشر.
وهذا فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، يعني دون سن تسع، دون سن تسع يجبر. والمعنى في هذا قال ولو كانت ثيب، طبعا البكر ما في خلاف أن له أن يجبرها، لكن بالنسبة للثيب إذا كانت دون سن تسع فالمعتبر في هذا قول عائشة. فإذا ضعف الحديث، أقول إذا ضعف الحديث في هذا الحال عندئذ نرجع إلى الأصل، وهو أنها لابد من أن تستأمر الثيب. والشافعي هنا قوله عليه النور أكثر من غيره. ليش؟ لأنه مشى مع السنة، مشى بالسنة وأخذ بالنصوص، فالأخذ بالنص والأخذ بالسنة أولى، أي أن الثيب ولو كانت دون سن تسع فإنها لابد من أخذ إذنها.
وبكرا ولو بالغة. قالت الشرح وللأب تزويج ابنته، وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ 9 سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة مع كراهتها وامتناعها. ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى واللائي لم يحضن وتزوجت عائشة وهي ابنة 6، متفق عليه انتهى. وروى الأزرق أن قدامة ابن مدعون تزوج ابنة الزبير من نفسه فقيل له فقال ابنة الذبح إن مت وارثتني وإن عشت كانت امرأتي.
نعم يقول وبكرا أي للأبي أن يجبر البكر ولو بالغة قاله في الشرح الكبير وهو على المقنع وللأبي تزويج ابنته التي لم تبلغ 9 سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة ولو مع كراهتها وامتناعها لأنه أعلم بمصلحتها ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى واللائي لم يحضن. كيف تفهم هذا؟ من يفهم هذا؟ من يقول ودل يعني دلت الآية على تزويج الصغيرة في قوله تعالى واللائي لم يحضن. من يفهم هذا؟ ها؟ أيوة أحسنت بارك الله فيك. يعني يقصد في هذا أنها قد تطلق أو تموت يعني أو يموت زوجها عنها ها؟ ومن طلقت أو مات زوجها عنها أليس لها عدة؟ قال واللائي لم يحضن أي إذا كانت صغيرة لم تحض بعد ها؟ فعدتها 3 أشهر ها؟ عدتها 3 أشهر فهذا دليل على صحة جواز أي نعم على أنها تزوجت صغيرة وتزوجت عائشة وهي ابن 6 والصحيح أنها ابن 7 سنين وأنه لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم أو يبني بها إلا وهي ابنة 9 سنين ها قالت جاءني النساء وأنا في أرجوحة وأنا ابن بنت 9 ها فأصلحنا من شأنها وأدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا 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 هو الآية واضحة فيها ها يعني اليائسة نصت عليها الآية اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن أي فعدتهن كذلك. وروى الأثرم أن قدامة بن مضعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له فقال ابنة الذبح إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي. يقصد بهذا أنه تزوج ابنة الزبير حين نفست أي حاضت هذا هو الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي وهم في الحج لما دخل عليها وهي تبكي قال أنفستي ومعنى نفستي وعائشة ما ولدت عائشة ما حملت شيء ولا ولدت خلقها الله استمتع بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت نعم قال قضاء الله على بنات آدم يعني فسمى الحيض نفاسا ويسمى النفاس أيضا حيضا. نعم.
وفي البكر البالغة روايتان إحداهما له إجبارها وهو مذهب مالك الشافعي لحديث ابن عباس مرفوعا الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمى وإذنها صماتها صماتها رواه أبو داود وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفي عن البكر. والثانية لا يجبرها لحديث أبي هريرة السابق.
وفي البكر البالغة روايتان يعني ذكر البكر إذا كانت صغيرة أن للأبي أن يجبرها أو وصيه أو الحاكم أما من عداهم فليس له ذلك. ثم قال البكر البالغة روايتان في مذهب أحمد إحداهما له إجبارها وهذا مذهب مالك والشافعي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها. فهذا قوله له رواه أبو داود وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر يعني يقول كون الشارع في هذا النص فرق بين الأيم وبين البكر ولم يذكر إذا كانت كبيرة أو صغيرة فذكر حكما للأيم وذكر حكما للأيم أي البكر فجعل الأيم تستأمر وجعل البكر تستأذن فيقول لو ما استأذنها فهذا يجوز له كبيرة كانت أو صغيرة. وهذا قول رواه أبو داود بل قال الشيخ في الإرواء رقم 1833 أخرجه مالك يعني هذا الحديث الذي هو حديث عباس وعنه مسلم وغيرهما بفوارق يسيرة في الألفاظ. والثانية أي الرواية الثانية في مذهب أحمد لا يجبرها لحديث أبي هريرة السابق، يعني الذي فيه أنها أيضا لا تجبر، لا تنكح الأيم حتى تستمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وهذا الصواب، هذا الذي يترجح لي، هذا الذي يترجح لي، وإن كان هو رأي الجمهور. رأي الجمهور رحمهم الله تعالى من أهل العلم أن البنت الكبيرة البكر يجوز لأبيها أن يجبرها، ولكن الصواب أنه لا يجبرها على الزواج، اللهم إلا إذا كان هو يشير عليها أن تتزوج رجل فيه التزام واستقامة ويعني حسن خلق، وهي تشير برجل لا يصلح. إذا كانت المسألة هذه نقول له لا اجبرها. عرفتم هذا المسألة؟ يعني لو حصل التفريق بهذا في نظري أنا، وهذا اجتهاد، يعني إن كان صوابا فمن الله عز وجل، وإن كان خطأ فمني، فهذا أقول يعني أنه ليس على إطلاقه. هي تستأذن كما قال، تستأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تستأذن. فإذا معناه هذا الأصل، هذا الأصل، وهذه كبيرة وعاقلة وفي الغالب أنها تعرف مصلحتها. لكن إذا أتينا إلى يعني القول الذي يكون فيه دقة، أنه ننظر إلى الحال وإلى الموقف، فإن كانت هي يعني لها عقل ولها دين، وأبوها يريد أن يزوج أحيانا شخص ما فيه خير، أما ولد أخته أو واحد من أقاربه، أو يقول أنت يعني امرأة مثلا من أسرة، أو أنت صاحب أصحاب مال، أهل مال وجاه، وما يمكن أن نزوج يعني شخص، ويريد أن يزوجها من أي شخص من أهل الجاه هذا، وهي لا ترغب هذا، وإنما تريد الزواج من رجل ملتزم ورجل مستقيم وصاحب دين. فأنا أرى في هذه الحالة يعني أن الحق معها، لها إذن، لها الحق في هذا، ولها أن تطلب الفسخ، لها أن تطلب الفسخ لو عقد عليها في هذا. وكذلك لو كان العكس، الأب يعني يريد لها الشخص الملتزم الطيب المستقيم، وهي تريد شخصا والعياذ بالله يكون فيه يعني قلة أدب أو سقوط أو خنا أو تخدع بمنظر أو مظهر أو مال، وهو يعلم حقيقة هذا الرجل أنه لا يصلح، فله أن يجبرها على ما هو أصلح. نعم.
ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها، نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم استأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أحمد وأبو داود، فدل على أن لها إذنا صحيحة. وقيد بإذن التسع لما تقدم عن عائشة، ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه، فأشبهت البالغة.
ولكل ولي، بالنسبة لولي اليتيمة، مر معنا أن اليتيم، أن ولي اليتيم يعمل الأصلح، يبحث عن الأصلح لليتيم، لأن مؤتمن، ففي المال، في المال يجب عليه أن يفعل له الأصلح من تجارة أو زراعة أو غير ذلك، يجب عليه أن يفعل له الأصلح. حتى إن المعلوم أن الإنسان له أن يتصدق مثلا، يتصدق، لكن ليس له أن يتصدق من مال اليتيم. وإذا أراد أن يحج باليتيم وهو لا يزال في اليتم، لا يحج به من مال اليتيم، وإنما يحج به من ماله هو، وإلا يتركه. ليش؟ لأنه يعني هذا الحج نفل، هذا الحج نفل، وليس من مصلحة اليتيم من ناحية المال. عرفتم هذا؟ فلهذا ينبغي معرفة هذا الأمر. فأيضا يقول هنا أن الولي، ولي اليتيمة، يقرر هذا الحكم أن له أن يفعل لها الأصلح، وإذا كانت بنت تسع، لكن مع ذلك لا ينكحها إلا بإذنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة في نفسها. فهنا اليتيمة لا يطلق عليها لفظ يتيمة إلا دون البلوغ، اليتيم من كان دون البلوغ. أما اليتم بعد البلوغ لا يسمى يتما إلا يعني استصحاب حال الأصل، يعني عندما يرد في النصوص، حتى بعض أهل العلم قال في قول الله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أو قال وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم في صلاح المال، فسماهم يتامى مع أنهم بلغوا أو قرب البلوغ، يعني إيش؟ استصحاب لما كانوا عليه. ما كانوا عليه فقط، وأما أن من قام به اليتم حقيقة فهذا لا بد أن يفعل له الأصلح. فقال تستأمر اليتيمة بنفسها، فإن سكتت فهو إذنها ألحقها بسائر الأبكار حتى ولو كرت، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني لا يجوز عليها الإجبار ولا الإكراه لأنها يتيمة. نعم. ما يكره. وقيد بابنة تسع، قال لما تقدم عن عائشة ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه فأشبهت البالغة. هذا الحقيقة يختلف من مجتمع إلى مجتمع ومن مكان إلى مكان. فالبنت في مجتمع وعمرها تسع تكون امرأة، وفي مجتمع تصير 12-13 سنة وهي ما تعرف شيء.